إيجاب الصلاة. الصلاة كلها الدعاء، ودليل ذلك أو شاهده قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادع لهم. وقال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. قد يقال إن المراد بها الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية هي الدعاء، أما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعبد، وإن شئت فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه فيها قصور. فليشترط أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات. والصلاة مشروعة في جميع الملل. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وذلك لأهميتها، ولأنها صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل، وقد فرضها الله تعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة، يعني ليس هناك واسطة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في فرضها. وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا فرضت في مكان أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 50 بالفعل، 50 بالفعل و50 في الميزان، 50 في الميزان غير 50 للحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم لها مزية على غيرها من العبادات، إذ كل عبادة حسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة، 50 في 10 500، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الصلاة العظيمة. ولا نجد عبادة شرعت يوميا في جميع العمر، أو فرضت على الأصح يوميا في جميع العمر، إلا الصلاة. الزكاة حولية والصيام حولي، ما فيه حول، تجب كل يوم، كل يوم وليل. يقول المؤلف رحمه الله في حكمها: تجب، والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة، وهي في الدين بالمرتبة الثانية بعد التوحيد والرسالة، الشهادة بالتوحيد والرسالة. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الجملتان واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة يتضمنه شهادة أن محمد رسول الله، فلهذا جعلهم الشارع شيئا واحدا. المرتبة الثانية هي الصلاة، إقامة الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض. فقول المؤلف تجب، قد يقول قائل إن فيها شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها. إذا قلت في مثل الصلاة تجب، قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها. ولكننا نقول المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، جنس حكمه، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. طيب، الدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشاهد لا، كتابا، لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أما الإهناء فهو معروف بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام، لم ينكر فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضها. يقول مالك تجب على كل مسلم، كل مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذا هو المسلم الكامل الإسلام. ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوه فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إلى آخره. فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، الكافر لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب عن الكافر عبد الله المراد أنه لا يلزم بها حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. لا يلزم بها حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. أما محاسبتها عليها في الآخرة فثابتة كما سيأتي إن شاء الله. طيب، الدليل على أنه لا تلزمه حال كفره، الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فلماذا؟ لأنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزمها بما يلزم فيها لصحة. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة، ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله. فلا يلزمه قضاؤها إذا أسلم. وهناك دليل ثالث من النظر، وهو أننا لو ألزمناه بقضاء ما وجب عليه حال كفره، نعم لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام. ولنفرض أن هذا الرجل أسلم وله 40 سنة، سنقول له اقضي صلاة 25 سنة كذا، 25 سنة ولا هنا 25 صلاة 25 سنة. وإذا أزمناه بمثل هذا فسوف يستقبل الأمر وربما يبقى على كفره والعياذ بالله. وإذ ذكرنا أنه يحاسب عليها في الآخر، في الدنيا عرفنا حكم لا يلزم بها حال الكفر، ودليل ذلك ما أشرنا إليه من الآية، وربما أيضا نستدل عليه ويواصل ذلك بحديث معاذ بن جبل، لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لازمه القضاء للآية التي أشرنا إليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وربما نضيف إليه أيضا دليلا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الذين أسلموا في قضاء صلواتهم الماضية. نعم، وقال أيضا أسلمت على ما أسلفت من خير. النظر والقياس أن في ذلك مشقة عليه ربما تنفره عن الإسلام، فكان عدم إلزامه بالقضاء تأليفا له على الإسلام. فهذه 3 أدلة من القرآن والسنة، والثالث النظر الصحيح. طيب قلنا إنه في الآخرة يحاسب عليه، يحاسب على ترك الصلاة في الآخرة، واستدل العلماء بذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين وعلى الخوض مع الخائضين وعلى التكذيب بيوم الدين. فإن قال قائل مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يكفروا النار لأن هذا كفر، فالجواب أن يقال لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين لولا أن لذلك تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب إيش؟ العبث واللغو. وهذا وجه الدلالة من الآية على أنهم يعاقبون. أما من حيث النظر فيقال إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو بلا شك عند الله سبحانه وتعالى أكرم من الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ فإن قلت لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك، إذ هو كافر، يقول له صل، يقول لك إنه مسيحي أو بوذي أو ما أشبه ذلك، فهو لم يلتزم. نقول وإن لم يلتزم لكنه ملزم شرعا وعبد لله، يجب عليه أن يقوم بما فرض الله على عباده، فكونه لا يلتزم عناد منه، عناد واستكبار، والاستكبار عن الحق لا يسقطه. نعم، فإذا دل على أنهم يحاسبون على تركهم الواجبات، أعني الكفار الأثر والنظر، الأثر والنظر. المراد بالنظر يا حمد إيه؟ وش معنى المراد الذي يجي النظر؟ إيه يعني القياس الصحيح، القياس الصحيح أو المعنى الذي يوجب ذلك الحكم. بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه، فالنعم يحاسب عليه يوم القيامة، يعني ليس على ترك الواجبات فقط، بل على استهلاك النعم والاستمتاع بالنعم يحاسب عليه. ودليل ذلك من الأثر أيضا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إلى آخر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح في المفهوم، وهذا ليس مفهوم لقب، بل مفهوم وصف ومعنى، وهو الإيمان والعمل. مفهوم اللقب هو الذي يرتب الحكم فيه على أمر لا يظهر فيه أنه قصد المعنى، وقد اختلف العلماء في كونه حجة، لكن أما هذا فهو مفهوم وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليه، أما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليه. فإن قلت إذا قلت إنها حرام عليهم فلماذا لا تمنعهم من الأكل والشرب؟ لأنه حرام، كيف تمكنهم من الحرام؟ فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل كفل بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإن اكتسب الإنسان هذا الرزق من طريق حلال برئ من عهدته، وإلا فلا نقول لا تأكل، نقول كل، ولكن يترتب عليك من الإثم ما يترتب على فاعل المحرم. طيب إذن صار الكافر في الدنيا أشد مسؤولية من المؤمن، لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة. أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم. ابن آدم شيء، من هو ابن آدم؟ الكافر هو اللي كذب الله وشتمه، وليس له ذلك، ليس من حقه أن يكذب الله وأن يشتم الله. فإذا لم يكن ذلك حقا له إلا على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله عز وجل، ثم مع ذلك ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة يا جمال وتكذيب الخبر. يقول مؤلف: مكلف، التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ولكن في الشرع ليس كذلك، لأن الشرع ما فيه مشقة إطلاقا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع. نعم، هذا التصريف أن تلزمه بمقتضى خطاب الشرع سواء حصل عليه في مشقة أم لم يحصل، بل إنه إذا كان في مشقة في الشرع لا يلزمه بذلك. والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل. إذن معنى مكلف بالغ عاقل، فغير البالغ لا تلزمه الصلاة. الدليل الأثري والنظري، وكذلك غير العاقل. أما الأثري فقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وأما النظر فلأنهما أي الصغير والمجنون ليس أهل التكليف، إذ أن قصدهما مهما كان فهو قاصد. ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور. أبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره. نعم، كذلك الصبي وسع له في الواجبات ما لم يوسع لغيره. حتى إن الشيء الذي يكون جريمة كبرى في غير في البالغ لا يكون جريمة في الصغير. لو زنى أو سرق تقطع يده ولا لا؟ ما تقطع يده لأنه غير مكلف، فنظره قاصد وقصده كذلك قاصد، لهذا سقطت عنه الواجبات. والمجنون من باب أول. المجنون البالغ ما رأيك فيه؟ ها؟ غير مكلف. هنا غير مكلف. طيب، قال المؤلف: إلا حائضا ونفساء. فإن قلت إذا لم يجب على الصبي صلاة، أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعفو؟ وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ الجواب على ذلك أن نقول: أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربه فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها. والأب أهل للمسؤولية ولا لا؟ أهل المسؤولية، فيلزم أن يأمرهم بالصلاة لسبع ويرغبهم عليها لعشر، لأن ذلك من تمام التأديب والقيام بالمسؤولية، لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة. طيب لو كان الصبي له ست سنوات ذكي جيد، نعم، يأمره ولا لا؟ ها؟ لا، ظاهر الحديث أنه لا. نعم، لأن الشارع حد هذا السبع لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز، يكون بها التمييز. فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بسن، وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاستقرار، فهل نجعل الحكم منوطا به أو لا؟ هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، وقد يقال نجعله بالسبع والشارع أحكم منه، فربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا. طيب، إذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة نضربه؟ ما نضربه أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن منه، يقول اضربوهم لعشر وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الاثنين ولا أضرب في يوم الأحد، ها؟ صح؟ وراء نقول تم العشر في آخر يوم الاثنين، تم العشر. قد يحتج عليه يقول أمس ما ضربت، لو علمت أنك اليوم تضرب ما تركت الصلاة. نقول نبدأ من اليوم، نعم نبدأ من اليوم وتدور الحجة. طيب حتى غير الوالد، كل من كان مسؤولا عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد. لا، مع وجود الوالد اللهم إلا أن يضيع الأمان فيكون غير أهل. ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده. هنا طيب إذا ماذا تقول السؤال؟ ما نسيت. طيب يقول إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء يعني فلا يجب عليهما، لا تجب عليهما الصلاة. عندي أنا إلا، ها؟ لا حائضا إن كانت عندكم هكذا. طيب أما إلا حائضا ونفسا فلا إشكال فيه، لأنه استثناء من كلام تام موجب فيجب النص. طيب أما على لا حائضا ونفسا إن صحت، إن كانت النسخة صحيحة، فإنها على تقدير فعل، أي لا تلزم حائضا ونفسا. فالمعنى إذن واحد، وعلى كل فالحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، بالدليل الأثري والإجماع، وكلها دليل نظري، نعم دليل أثري أو دليل سمعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع. والعلماء أيضا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما أيضا قضاء الصلاة. قضاء الصلاة ما هو إعادة، قضاء الصلاة. طيب قال إلا حائض ونفساء، ثم قال: ويقضي من زال عقله بنوم، ويقضي من زال عقله بنوم بالنص والإجماع. وهنا